بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنبياء نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، أي والله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم قبلك. فحاق، أي نزل وأحاط، بالذين سخروا منهم، أي بهؤلاء المستهزئين بالرسل، ما كانوا يستهزئون، أي عاقبة استهزائهم. هذا المعنى الإجمالي للآية. والآية كما تعرفون تسلية لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح من قراءتها، يعني يا محمد لقد استهزئ برسل من قبلك فلا تضطر، فهذه سنة الله في الحياة. هذه الآية أيها الإخوة فيها مباحث كثيرة. المبحث الأول: تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يتسلى بما وقع لغيره. قال أبو حيان: ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان يلقى من قومه، وتأس بما سبق من الرسل، وهو نظير وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك، لأن ما كان مشتركا مما لا يليق أهون على النفس مما يكون فيه الانفراد. وفي التسلية والتأسي من التخفيف لا يخفى. قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتسلي. قال القرطبي: هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له. يقول: إن استهزأ بك أو إن استهزأ بك هؤلاء فقد استهزأ برسل من قبلك، فاصبر كما صبروا. وقد جاءت الآيات الكثيرة في تسلية النبي. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. المسألة الثانية: عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث ينزل عليه القرآن ليسليه، فالقرآن نور تثبيت، فحينما ينزل القرآن ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أصابك وأصاب الأنبياء من قبلك كما أصابك يتسلى، وهذا فوائد القرآن حتى للدعاة إلى الله عز وجل. ثالثا: تهديد ووعيد شديد للمكذبين المستهزئين، أي سينزل بكم كما نزل بأولئك الذين استهزأوا بالأنبياء. رابعا: وعد للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بالنصر والعاقبة في الدنيا والآخرة. من فوائد الآية: تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية: حكمة من حكم ذكر قصص الأنبياء. من فوائد الآية: تسلية لكل داعية إلى الله ألا يبالي بما يقوله الأعداء من سخرية واستهزاء. من فوائد الآية: سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم. من فوائد الآية: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الأدلة نص، لكن نأخذ من هذه الآية، وللأدلة كثيرة على ذلك: لا نبي بعدي، ختم بي النبيون، إلى آخره. تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن الاستهزاء والسخرية للرسل موجب للعقاب. ثم قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل يا محمد، يقول تعالى ذاكرا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن. قل يا محمد لهم: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول للمعرضين عن ذكر ربهم: قل من يكلأكم، أي من يحفظكم بالليل والنهار، بالليل وأنتم نائمون، بالليل وأنتم غافلون، بالليل وأنتم مستريحون، بالليل وأنتم مطمئنون، والنهار أي وأنتم مستيقظون، بالنهار وأنتم في أشغالكم، بالنهار وأنتم تلعبون، بالنهار وقت انتشاركم وقت غفلتكم، بالليل والنهار، بالليل إذا كنتم نائمين على فرشكم ذهبت حواسكم، بالنهار وقت الانتشار والغفلة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقدم الليل بالليل والنهار، قال العلماء كما قال أبو السعود، لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعا وأشد وقعا، معروف أن المصيبة لما تكون وقت النوم أشد. وقال ابن عاشور رحمه الله: وذكر الليل والنهار لاستيعاب الأزمنة، كأنه قيل من يكرأكم في جميع الأوقات. وقدم الليل لأنه زمن المخاوف، لأن الظلام يعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعلل الأجسام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قولان للعلماء. القول الأول بدل الرحمن، واقتصر عليه ابن كثير ولم يذكر إلا هذا القول، يعني بدل الرحمن، من يحفظكم بدل من الرحمن، ما حد يحفظ إلا الله. والسعدي قال السعدي رحمه الله: من الرحمن أي بدله، هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. وعلى هذا القول تكون الآية كقوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ما معنى من الآخرة؟ بدل الآخرة. هذا القول الأول. القول الثاني: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه وبطشه وبأسه. واختاره ابن جرير والسمعاني والقرطبي وابن عاشور والشنقيطي، وأن معنى من يحفظكم من الرحمن من بأسه إذا حل، من عقابه إذا حل، من شدته. قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: فمن ينصرني من الله إن عصيته، أي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه. وهذا القول هو الراجح. ولذلك يقول القرطبي: من الرحمن أي من عذابه وبأسه. قال ابن الجوزي: قل من يكلأكم، يعني قل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، من يحفظكم من بأس الرحمن إن أراد إنزاله بكم. وهذا استفهام استنكاري، أي لا أحد يفعل ذلك إلا الله. وهكذا قال العلماء وهو الراجح. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي بل هؤلاء الظالمون معرضون عن كلام الله وعن مواعظه، لا يتفكرون ولا يعتبرون، فلهذا أشركوا به. وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم وتلقوا نصائحه لهدوا لرشدهم ووقفوا في أمرهم. قال ابن جرير رحمه الله: بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه التي احتج بها عليهم معرضون، لا يتدبرون ذلك فلا يعتبرون به جهلا منهم وسفها. ولا من يحفظكم بالليل؟ الله عز وجل. تنامون وتصحون وتذهبون إلى غير ذلك. ولذلك يقول الرازي رحمه الله: فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهارا بالحفظ والحراسة فهم عن ذكر ربهم الذي هو الدلائل العقلية والنقلية ولطائف القرآن معرضون، فلا يتأملون في شيء منها ليعرفوا أنه لا كارئ لهم إلا الله، ويتركون عبادة الأصنام التي لا حظ لها في حفظهم ولا في الإنعام عليهم. من فوائد الآية: لا حافظ إلا الله عز وجل. من فوائد الآية: لا ينجو أحد من عذاب الله إذا أشرك وكذب. من فوائد الآية عليكم السلام الذي يستحق العبادة يستحق العبادة هو الذي بيده الخير. من فوائد الآية ذم الإعراض عن آيات الله. لماذا؟ لأن الكفار سبب وقوعهم في الشرك أنهم ما تأملوا وأعرضوا، ولو تأملوا في هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. تأملوا في أنفسهم، تأملوا في السماء، تأملوا في الأرض، تأملوا من الذي يدبر هذا الكون ومن يرزق، لكن هذا في ذم للإعراض، وقد تكلمنا عن الإعراض وخطره. ونستفيد فضل التفكر في آيات الله. الله أكبر. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تفكر في نعم الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المرضى وينظر إلى الفقراء وينظر إلى الدنيا فيعتبر. ثم قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، استفهام إنكار وتوبيخ، يعني أي ألهم آلهة تمنعهم وتملكهم وتأكلهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا أبدا، فليس هناك إلا الله عز وجل. طيب هذه الآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة المزعومة لا تقدر أن تنصر أنفسها لضعفها، فكيف تنصر عابديها من يعبدها وتمنعهم من عذابنا؟ قال ابن كثير رحمه الله أي أن هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. قال الرازي رحمه الله أي فهذه الآلهة لا تستطيع حماية أنفسها عن الآفات، وحماية النفس أولى من حماية الغير، فإذا لم تقدر على حماية نفسها فكيف تقدر على حماية غيرها؟ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها جاء مبينا في آيات كثيرة. قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم. والآيات في ذلك كثيرة. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا هم منا قولان للعلماء، ولا هم منا، القول الأول أنها الكفار، والقول الثاني الأصنام، نحن نتكلم عن من؟ الأصنام. فقال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا، قيل الكفار الذين يعبدون الأصنام، وقيل الكلام على الأصنام، يعني هذه الأصنام، فيكون المعنى ولا هم منا يصحبون أي يجارون ويمنعون. واختار القول الأول أنهم الكفار ابن جرير والواحد وابن جزي، واختار أنها الأصنام أبو حيان والشوكاني والألوسي والشنقيطي. ولا هم منا يصحبون أي يجارون، أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا. وقد قال بعض العلماء يجارون، وقال بعضهم يمنعون، وقال بعضهم ينصرون، وهذه كلها بمعنى واحد، أي هذه الآلهة ليس لها دافع منا يمنعها من عذابنا أو تنصر من غيرنا. أو على القول الأول الكفار ولا هم منا يصحبون لا يمنعون منا. قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. هذا السبب والعياذ بالله فيما وقعوا فيه، متعناهم طال عليهم الأمد، تمتعوا في ذلك، إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أنهم على شيء، أي أمددناهم بالأموال والبنين وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتع بها ولهوا بها عما له خلقوا وطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وعظم طغيانهم وتغلظ كفرانهم، فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرور متتابعة الهلاك، ولو نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الإشراك، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. وهذا فيه خطر الترف وخطر طول العمر والانشغال بالدنيا. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال البقائي رحمه الله: حتى طال عليهم العمر فكان طول سلامتهم غارا لهم بنا، فظنوا أنه لا يغلبهم على ذلك التمتع شيء ولا ينزع عنهم ثوب النعمة، نسأل الله السلام. وقد انفتحت الدنيا على الناس. يقول الله تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. دائما الله عز وجل ينبه الناس للتفكر وينوع ويصرف في الآيات. قبل قليل: من يكلأكم، والآن: أفلا يرون، وآيات كثيرة: لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتأملون، لعلهم يتفكرون، وهذه مثالها. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طبعا نحن شرحنا في سورة الرعد بالتفصيل، نحن لا نترك آية، فمن يسمعنا عبر الشريط هذه شرحناها في سورة الرعد. نحن نذكر الآن القول الراجح، وإلا ذكرنا الأقوال وما معنى نقصان الأرض من أطرافها، وذكرناها لأن الآية ذكرت في سورة الرعد. والقول الراجح في معنى أفلا يرون هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال العلماء: أفلا يرون هؤلاء المشركون بالله المستعجلون بالعذاب آثار قدرتنا في إتيان الأرض من جوانبها، نأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح البلاد والقرى مما حول مكة ونزيدها في ملك محمد، ونميت رؤساء المشركين المتمتعين بالدنيا، وننقص من الشرك بإهلاك أهله. أما كان لهم في ذلك عبرة فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كلام أهل العلم. قال الشنقيطي في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها، قال: المعنى أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله بعده: أفهم الغالبون، والاستفهام لإنكار غلبتهم، وقيل لتغريرهم. أفهم الغالبون دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار، وذلك يحصل بالمعنى المذكور. وقال في موضع آخر: والمعنى أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم يمرون بديارهم، وكما أهلكنا قوم هود وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كل ذلك بسبب تكذيب الرسل والكفر بما جاءوا به. وهذا معنى قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأ، فاحذروا من تكذيب نبينا محمد لئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. هذا المعنى في هذه الآية، أي أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين، وهذا قول الأكثر كما قال السمعاني ورجحه ابن كثير رحمه الله، وأن مع النقصان الأرض استيلاء المسلمين عليها، وإلا قيل موت العلماء. ورد في حديث لكن فيما يظهر أنه ضعيف. أفهم الغالبون، أي أكفار مكة هم المنتصرون على النبي وأتباعه المؤمنين، بل المشركون هم المغلوبون الأخسرون الأذلون؟ من فوائد هذه الآيات، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ذم الآلهة التي عبدها الكفار بعجزها. من فوائد الآيات أن العاجز لا يكون إلها. من فوائد الآيات ذم هؤلاء الكفار حيث عبدوا أصناما لا تنصر نفسها فكيف بغيرها. من فوائد الآيات لا أحد من الكفار يستطيع أن يمنع نفسه من عذاب الله إذا وقع. ومن فوائد الآيات خاطر الترف وطول الأمل. من فوائد الآيات من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي انتصار المسلمين وهلاك المشركين. ثم قال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وينبه ويحذر ويبشر وينذر، ثم أمره الله أن يقول لكفار قريش ولغيرهم: إنما أنا منذر، أنا مبلغ. قل يا محمد لكفار قريش: إنما أنذركم بالوحي، أخوفكم وأحذركم بوحي من الله لا من تلقاء نفسي، فأنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الصم من هو الأصم؟ لما يسمع، أي ولكنكم أيها المشركون لشدة جهلكم وعنادكم كالصم الذين لا يسمعون الكلام والإنذار فلا يتعظون ولا ينزجرون. لماذا شبهوا بالصم؟ للتساوي. الأصم يسمع؟ لا، هؤلاء لم يسمعوا الحق، فكأن الأذان أو كأن الصم نفس الصم الذي لا يسمع. ما الفائدة من السماع ما دام انك ما تسمع؟ ما دام انك ما تسمع صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يقول ابن الجوزي رحمه الله: شبه الكفار بالصم الذين لا يسمعون نداء مناديهم، ووجه الشبه أن هؤلاء لم ينتفعوا بما سمعوا كالصم لا يفيدهم صوت مناديهم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي هؤلاء إن أصابهم نفحة، النفحة الشيء الخفيف الشيء اليسير، لو أصابهم شيء خفيف مما أنذروا به من عذاب الله ولو كان يسيرا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعترفون في وقت لا ينفع الاعتراف، يعترفون بجريمتهم، يقولون: يا هلاكنا، لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله لا يعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. على كلام ابن كثير هذا متى العذاب؟ أنا قلت تولا كنا ظالمين لأنفسنا في الدنيا، إذن هذا العذاب متى؟ في الآخرة. واضح؟ يعني هم يقولون يا وينا كنا ظالمين، القول الأول هذا إذا مسهم العذاب بالآخرة، يقولون يا ليتنا كنا ظالمين متى؟ في الدنيا. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه النفحة من العذاب في الدنيا، والذي يظهر والله أعلم كما قال ابن كثير أنها يوم القيامة، وأنهم يقولون يا ويلنا كنا ظالمين، وأنهم يعترفون بظلمهم ويعترفون بجريمتهم، لكن لا ينفع. من فوائد هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى. من فوائد الآيات أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار إنما أنا مبلغ عن الله. من فوائد الآية أن الهداية والتوفيق بيد الله. لماذا؟ لأن النبي مبلغ، ليس بيده الهداية، هداية التوفيق بيد الله. من فوائد الآيات أن الذي لا يستفيد من الواعظ كأنه وصل، كأنه وصل. من فوائد الآيات أن هؤلاء الكفار إذا جاءهم العذاب من الله رجعوا وندموا، حيث لا ينفع الندم. من فوائد الآيات أن الشرك أعظم الظلم. من فوائد الآيات أن الاعتراف والتوبة بعد حلول العذاب لا ينفع، ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. وقال تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.